ينزل من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. هذه الآية كما نشاهد ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله بدليل الآيات السابقة. هذه الآيات التي معنا وهي خمس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، ويوم تشقق السماء بالغمام. خمس آيات ساقها المؤلف أربعة. كيف عدوها يا جماعة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم أربعة آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. المجيء والإتيان، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يأتي بنفسه، يأتي بنفسه هو. لماذا؟ قال لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا. فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان. وذكرنا أمرا رابعا وهو البيان، هو الفصاحة، القصد، أكمل القصد والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. فذكر الله عن نفسه بهذه الآيات يا آدم أنه يأتي ويجي، وأضاف الفعل إلى من؟ إلى نفسه، فيكون الذي يجي ويأتي هو نفسه عز وجل. وهذا أمر معلوم ومعنى مفهوم، لكن يبقى سؤال ثاني، هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ لا، لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجي ويأتي ولم يخبرنا كيف يجي ويأتي. ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، أو مشاهدة النظير، أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد. واضح؟ ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفيتهم. الذات موجودة وحقيقة ونعرفها، نعرف إيش معنى الذات، إيش معنى النفس، كذلك نعرف إيش معنى المجيء. لكن كيفية الذات والنفس وكيفية المجيء هذا غير معلوم لنا. طيب، إذن نؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به، مجهولة لنا ولا معلومة؟ مجهولة. لو سألنا سائل كيف يجي، قلنا كما قال الإمام مالك، السؤال هذا بدعة، والمجيء معلوم والكيف غير معلوم، مجهول. فعلينا أن نسلم. طيب، لو قال قائل هل مجيئه كمجيء الملك أو الرئيس أو الأمير؟ لا. تقول لا ولا تقول الله أعلم؟
لا.
تقول لا، إيه، لأن عندنا دليل، ليس كمثله شيء. أما الكيفية لو قال كيف نقول الله أعلم، لكن قال مثل وش نقول؟ نقول لا. انتبه للفرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل منفي على كل حال، والتكييف أيضا منفي، لكننا نقول الله أعلم. أما التمثيل فنعلم أنه ليس كمثلنا. واضح؟ طيب، هل خالف أحد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ الجواب نعم، خالفهم أهل التحريف، فقالوا إن الله لا يأتي. كيف يأتي الله؟ إذا أثبت أن الله يأتي أثبت أنه جسم والأجسام متماثلة. نقول هذه دعوة وقياس باطل. ليش؟ لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص والإبطال فهو باطل. كل شيء، هذا قاعدة عند أهل العلم، كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. لماذا؟ لقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، صار النص باطلا ولا بد. وإن قلت إن النص والحق، صار هذا باطلا. فنقول هذه الدعوة التي ذكرتم تعود إلى النص بالإبطال فتكون باطلة. ثانيا نقول لهم: ما المانع من أن يأتي الله سبحانه وتعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. يقولون إنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ منكم، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. الإنسان النشيط الذي يأتي ويضرب بقدمه الأرض من نشاطه، نعم، لكنه ليس يمشي مرحا، وإن شئت فقلنا يمشي مرحا، ما علينا من هذا حلال ولا هذا حرام، كالإنسان الذي يمشي على عصا وينقل الرجل بعد تعب، ما ينقل الرجل من مكانها إلا بعد تعب. أيهم الإتيان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إتيان مثلا إنسان من كبراء البلد ومن ولاة الأمور، مثل إنسان فقير لا يحتفى به؟ لا، ليس كذلك. إذن فالإتيان مختلف في حقيقته وفي آثاره وفي التأهب له بالنسبة للمخلوق، فكيف بالنسبة للخالق؟ طيب ماذا يقولون في يأتي ربك؟ يقول: يأتي أمر ربك. نعم، يأتي أمر ربك. نعم، كيف هذا؟ ما يستقيم. قال: لا يستقيم، لأن الله تعالى قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله لنفسه بهذه الآية، ونقول المراد أتى أمر الله. نقول إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك، دليل عليك. ليش؟ لو كان الله تعالى يريد أمره، لو كان يريد أمره في الآيات الأخرى لقال أمره، ما الذي يمنعه أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، وهذا في الواقع دليل عليك، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت في هذه الآية. الآيات الأخرى واضحة وفيها تقسيم يمنع إرادة المجاز. هل ننظرنا إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول إلا أن يأتي ربك أي أمره، أو تأتيهم الملائكة يعني الملائكة؟ لا، هم يقولون الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك يقولون البعض يأتي. شوف كيف التعريف. إذن آية فيها ثلاث أمور: أن تأتيهم الملائكة فيقولون نعم الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك فيقولون نعم تأتي، أو يأتي ربك لا يأتي. سبحان الله، يعني ثلثين من الآية الكريمة تحمل على ما يدل عليه اللفظ، وواحد يطلع منهم. يعني لو كان ثلثين مطلعات عن ظاهر اللفظ لقلنا يمكن الثالث يتبعه، لكن كيف تثبتون الحقيقة في شيئين، نعم، من الأقسام الثلاثة وتنكرونه في القسم الثالث؟ هذا لا شك أنه تحكم ورد للدليل بالأهواء. فنقول لهم إن قوله تعالى أتى أمر الله هو في الحقيقة حجة عليكم وليس لكم، ولو كان الله تعالى يريده لبينه في كل الآيات حتى لا يحصل اشتباه ولبس. طيب إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول يأتي بالعذاب، يأتي بالعذاب، فهل تقولون إن هذا الإتيان إتيان الله حقيقة أو إتيانه إتيان عذابه؟ نقول إتيان عذابه، لأن معنى يأتي بالعذاب يعني يعذبهم، فيكون العذاب آتيا منه، لأن العذاب الذي ينزل بهؤلاء ينزل من الله عز وجل، فهو آتاهم بالعذاب، فيكون الآتي في الحقيقة هو العذاب. وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، أن تقول أتيتهم بعذاب، يعني من عذبتهم، أتيتهم بمال يعني أعطيتهم مال، وإلا ما أتي أنا، لا وإلا ما أتي. فتبين الآن أن الإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به الله تعالى حقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الإتيان والمجيء، ومعناهما واحد، فما نوع هذه الصفة؟ من أي صفات هي؟ إنه ليس هناك دليل سمعي ولا عقلي يمنع من إتيان الله تعالى بنفسه، وإذا كان كذلك وجب أن تنزل كل آية على ما دلت عليه، فالآيات التي تدل على أنه يأتي أمره هي تحمل على ذلك، والآيات التي تدل على أنه يأتي بنفسه تحمل على ذلك أيضا. وبهذا نكون أعطينا النصوص حقها وسلمنا من التبعة، لأن الله سوف يسألنا: أرأيت لو سألك الله يوم القيامة ما الذي أدراك وجاء ربك أن المراد جاء أمري؟ ما تقدر تقول شيء، لأن تقول والله يا ربي لأنه لا يمكن أن تأتي بنفسك، سيقول لك: ها، ما الذي أدراك، ما الذي أدراك أنه لا يمكن، وأنا قد أثبت ذلك لنفسي. نعم. والمسألة ما هي مسألة جدل، هي مسألة دين وعقيدة. هل نحن نؤمن بما جاءت به النصوص على ما هي عليه؟ هذا هو، لأن هذه أمور غيبية، والله عز وجل لا يقاس بالخلق، فيجب أن نقول كما قال الله عن نفسه نفيا وإثباتا، وبهذا نسلم من التبعة، نسلم، نقول: نعم، الآيات التي فيها جاء أمر ربك أو أتى أمر الله هو هي كما جاءت، أتى أمره ويأتي أمره. أما التي فيها أتى هو بنفسه فإنه يجب أن نقول: نعم، أتى هو بنفسه وليس هناك مانع. واضح؟ طيب، الآداب المسلكية من الإيمان بهذا ما هي؟ نعم، الدليل العقلي. نعم، كل أدلتهم العقلية تنبني على ما سبق من أن الفعل يستلزم الحركة، والحركة تستلزم الجسمية. نعم، وما أشبه ذلك من التعليل التي يعلينا بها. كل مدار إنكارهم على أن الحوادث لا تقوم بالله، هذه واحد أصول، يعني الأصول يعتمدون عليها في النفي، أن الحوادث لا تقوم بالله، والثاني أنها تستلزم التجسيم، والثالث أن التجسيم يستلزم التمثيل. شوف القواعد، كل هذه قواعد مهدومة كما مر علينا. نعم، لا، خلو العرش ما يتكلمون بأنهم ما يؤمنون بأنهم مسلم العرش، ما يؤمنون بهذا، ما يؤمنون بهذا، لأنهم يقولون ما يمكن، ما يمكن يأتي أبدا سواء فوق ولا تحته. أي نعم، هم أيضا يقولون ما يمكن تقوم بالحركة. طيب، الآن الثمرة المسلكية من الإيمان بإتيان الله عز وجل، الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي به الرب عز وجل للفصل بين عباده، وتنزل الملائكة، تتنزل ملائكة كل سماء تحيط بالخلائق، ولا يبقى أمامك مشهد إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها. فإن عملت خيرا جزيت به، وإن عملت سوى ذلك نعم فإنك تجزى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على الشمال فلا ينظر إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد الإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى صفة الوجه، وجه الرب عز وجل. فقال تعالى، قال المؤلف: وقوله بالجر، نعم بالجر عطفا على ما سبق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه معطوفة على قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقولك ويبقى وجه ربك. لماذا؟ حتى يتبين لك نقص الإنسان وكمال الخالق، نقص المخلوق وكمال الخالق. كيف ذلك؟ تقابل، هذا فناء وهذا بقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، أي لا يفنى. والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. الله أكبر، سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء، وعليه فلو كشف هذا الحجاب، حجاب النور عن وجهه جل وعلا، لاحترق كل شيء، لاحترق كل شيء. لهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول إننا نثبت أن لله وجها، نثبت أن لله وجها. عرفت منين ناخذ؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، يجب علينا نثبت أننا نجهل كيفية هذا الوجه، كقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. ونحن لم يعلمنا الله عز وجل عن كيفية وجهه، إذن لم يشأ أن يعلمنا إياها. لو شاء أن يعلمنا إياها لعلمنا إياها، فلما كان لم يعلمنا إياها علمنا أنه لم يشأ، فعلمنا أننا لا نحيط بها علما، لقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلى هذا فلا يمكن أن تعلم كيفية وجه الله سبحانه وتعالى. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه، قلنا: إنك مبتدع ضال، قائل على الله ما لا تعلم. وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال: يبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذلك. طيب، يقول خاصة فوق ذلك يعني في العموم والشمول، وأما في الأفضلية والأهمية فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. قال ذو الجلال والإكرام، ذو صفة لرب أو صفة لوجه، أيهما الدليل؟ الدليل الرفع. لو كان صفة لرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه وليس وصفا للرب. أما وصف الرب فجاء في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب، الجلال، الجلال معناه العظمة والسلطان، الجلال يعني العظمة والسلطان. الإكرام هي مصدر من أكرم، فهل المعنى أنه ذو الجلال والإكرام الصادر منه لأوليائه، أو الإكرام الصادر من أوليائه له، أو الأمران؟ مر علينا قريبا كلمة تشبهها، وهي لا لا يا مر علينا كلمة تشبهها، يعني هي كلمة واحدة صالحة لهذا وهذا، الودود صالحة للواد والمودود، هذه للمكرم والمكرم، والله سبحانه وتعالى مكرم وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن شاء، لمن يستحق الإكرام من خلقه، لمن يستحق الإكرام من خلقه، فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى. وإكرام كل أحد بحسبه، نحن عندما نكرم الضيف معناه أن نقدم له إيش؟ الطعام الطيب ولا لا؟ والفراش الطيب والمكان المهيئ، وكل أحد بحسبه. أيضا يجي يأتي إليك إنسان من أقاربك ضيفا عليك، تقدم له طعاما إيش؟ بسيطا عاديا. يأتي إليك نفر ليس من أقاربك ولهم جاه وشرف، تقدم لهم ما يليق بهم. إكرام الله عز وجل ليس كهذا، إكرام الله سبحانه وتعالى أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى إكرامك، ولكن ليمن عليك بالجزاء ويتفضل عليك بالجزاء سبحانه وتعالى. طيب، في هذه لا نمشي على. طيب، يقول وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كذا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. ما معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ نقول أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، كل شيء هالك توازي كل من عليها فان، إلا وجهه توازي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل، فإنه باقي، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحاكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه. قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول لا تدعو مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشرافك إيش؟ هالك تالف إلا ما أخلصته لوجهه، فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باقي لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأقوى، وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين، نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وعلى هذا، فيقال كل شيء يفنى ويبقى الله عز وجل إلا وجه الله، نعم كل شيء يفنى إلا وجه الله، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله، إلا ما أريد به وجه الله. طيب، على أي التقديرين في الآية دليل على ثبوت الوجه لله ولا لا؟ الأمان الأول أو الثاني فيها دليل على ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى، لا بس انتهى الكلام على صفة الوجه. هنا مناقشة، قلنا المراد بالوجه، المراد به وجه الله حقا، وهو وجه ثابت له على وجه الحقيقة لا يماثل أوجه المخلوقين، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. وهل يمنع منه العقل؟ لا، لا يمنع منه العقل، العقل لا يمنع منه، ومن له وجه بلا شك فهو دال على كماله، الوجه من الكمال بلا شك. بل إننا في المخلوقين نرى كل من كان أحسن وجها كان أجمل وأكمل، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فالوجه ثابت لله سبحانه وتعالى بمقتضى النص وكذلك بمقتضى العقل، لأنه من صفات الكمال. بقي أن يقال من أي الصفات هو؟ من الصفات الذاتية الخبرية، الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، لو قلنا بذلك لكنا نوافق المتأولين أو المحرفين، لكنا نوافق المحرفين، بل نقول هي صفات ذاتية خبرية مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، لكن بالنسبة لله ما نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا في الله سبحانه وتعالى. طيب، هل وافق أهل السنة أحد، أو هل أجمعت الأمة الإسلامية على هذا التفسير؟ الجواب لا، فإن أهل التحريف أبوا إلا أن يسلكوا الطريق التي هم عليها من تحريف الكلمة عن مواضعه، وقالوا لا يمكن أن يكون الله وجه، وحاشاه من أن يكون له وجه، أعوذ بالله، سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض، مش بعد والأعراض، أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم ممثلة، أنتم ما قدرتم الله حق قدره. يا ناس اتقوا الله عز وجل، نحن ما وصفنا الله إلا بما وصف به نفسه، قالوا أبدا ليس لله وجه. والآية قال المراد بالوجه الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله، ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال، فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، ولا لا؟ الثواب قابل للعدم والوجود، فهو حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع، لولا وعد الله في بقائه لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع عن الثواب. فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه، هل تقولون إنه من باب الممكن ولا من باب الواجب؟ إذا فسروا بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه، ولكن نقول كيف يقول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم نقول هو من الممكن، بل هو من الواجب أزلا وأبدا. ثم نقول يرد قولكم. أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص ولسوى الثواب. ثالثا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفورة. أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا نقول هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ نعم يمكن ولا لا؟ ما يمكن. يعني لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام، يجوز ولا لا؟ لا يجوز أبدا. والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. طيب رابعا نقول ما تقولون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدا لا يمكن. وبهذا عرفنا بطلان قول وأنه قول باطل، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. فإن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضاف إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ الجواب هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد بهذا الوجه هو وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، لكن فيه كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم فثم أي فهناك وجه الله. قالوا إن المفسرين اختلفوا في هذه الآية، فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة وموليها، فالمراد بالوجه الجهة، أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. نعم أينما تولوا إلى أي جهة فهي الجهة التي يقبل الله تعالى صلاتكم إليها. قالوا لأنها نزلت في حال السفر إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتهبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي حقا، إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهي أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله أين يكون؟ قبل وجهه حتى في هذه الحال. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. والمعنى الأول لا يخالف الواقع. إذا قلنا فثم جهة الله، وكان هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثاني بالوجه الثاني، أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها من وجه، وثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. هذا هو حاصل الكلام على إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا، ولا تمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، فوق ذلك وأعظم، كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. والله أعلم. أيها أيه؟ والله ما أدري جوابهم، لكن جوابهم صعب، سيكون صعبا. على إيش؟ إيش؟ إيه، هذه شرف نبحث إن شاء الله في.
سبق لنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن لله تعالى وجها، فما هو الدليل؟ نعم، هل هذا الوجه يوسف صفة معنوية ولا غير معنوية؟ لكن هي معنوية ولا غير معنوية؟ معنوية؟ نعم، غير معنوية. لو فسرناها بأنها معنوية صار التحريف. طيب، هي غير معنوية لكن نقول فيها خبرية، يعني مسماها. نعم. طيب، قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو قال قائل: المراد بالوجه الذات، ماذا تقول؟ تحريف. طيب، إذا ما مراد بالوجه؟ وجه الله. لو قال قائل: إن الله تعالى يفنى إلا وجه. مدام إن قلت ذات الله التحريف، إن قلت وجه الله قلت التحريف. ما ذكرناها؟ طيب، إذن نجيب على إن شاء الله. قوله ذو الجلال والإكرام، ما الفرق بينه وبين قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ نعم نعم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ليش يرهن في الثانية؟ صفة لإيش؟ لأنها صفة لرب وهو مجرور. طيب، هل في وصف الوجه في هذا عبد الرحمن ما يبطل؟ أو قبل أن نفهم، هل أحد من الناس فسر الوجه بغير ما فسرناه به؟ طيب، ماذا قال؟ هل يمكن الرد على هذا؟ الرد على هذا التحريف أو على هذا التفسير بقوله ذو الجلال والإكرام؟ نعم، ولا يمكن أن يوصف سواء الجلال والإكرام. نعم. طيب، قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجه فهد، ما المراد به؟ ما معنى الآية إجمالا؟ ويبقى الله، ما دليلك على هذا؟ كل من عليها. طيب قل من قبل قليل ما المراد بالوجه؟ إن أردت إن قلت المراد بالوجه الذات فقد حرف، وإن قلت أردت بالوجه نفس الصف أيضا وقعت في محذوف، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره حيث قال إن الله يثنى إلا وجهه. فماذا تصنع؟ أقول إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفس ذاته مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بالوجه، إن أردت بقولك ذاته أنه أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول، وغير مقبول. وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بماذا؟ بالوجه. وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين التحريف أن هؤلاء يقولون أن مراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن نقول مراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به إيش؟ عن الذات، فعبر به عن الذات. هل في السنة دليل على إثبات الوجه؟ فوزي نعم. الدليل على الدليل آدم، قل آدم قل أحرقت سبحات وجهي فانتهى إليه بصره من خلفه. وقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور، أعوذ بنور وجهي الذي أشفقت له ظلماء وصلى عليهم السنة والآخر. نعم طيب، ما تقول في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ لا، ما تقول في هذه الآية؟ هل المراد بها وجه الله الحقيقي ولا المراد معنى آخر؟ وجه الله الحقيقي يعني أينما ذهب فإن الله يقابل بوجهه. نعم طيب، من الذي يشهد لهذا التأويل أو لهذا التأويل؟ من الذي يشهد لهذا؟ وجهي فإن الله قبل وجهي يعني في الصلاة. طيب هل هناك رأي آخر؟ ما هو؟ منها الجهة، نعم الجهة يعني جهة الله يعني الجهة التي يرضاها، نعم كما قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها وقال ولكل وجهة هو موليها. ثم ان المؤلف رحمه الله انتقل الى صفة اخرى لا مو هذا الى صفة اخرى ايضا يؤمن بها للسنة والجماعة، وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، حيث قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منع؟ الخطاب لإبليس